أهلا وسهلا بك أخي المستمع أختي المستمعة، أنا أخوكم أبو نادر من إذاعة حول العالم في برنامجنا اليمن السعيد. لازلنا في سلسلة أسئلة الحائرين، وهذه الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة، واليوم سنتكلم عن لماذا نشعر بأن الله صامت ولا يتدخل فيما نشهده ونعانيه من آلام وحروب وكوارث. أخي المستمع أختي المستمعة، إن من يؤمن بالقدرية يصدق أن الله يسير كل شيء حسب ما قدره مسبقا لذلك، فلذلك نجده يلقي اللوم على الله. فباعتقاده أي الإنسان القدري أن كل المآسي والشرور التي تحصل له هي مقدرة من الله، ولكنه في نفس الوقت يتساءل لماذا قدر الله علينا الشر. وهذا الحوار تجده يدور في فكر الشخص القدري لكن دون أن يبوح به، وإن باح بشيء مما في داخله تجده يقول قدر الله وما شاء فعل، كل شيء بقضاء وقدر، واللي مكتوب على الجبين لابد ما تشوف العين. وكأنه يطبطب على نفسه ويظهر للآخرين بأنه راضي بما قدر الله عليه من الشر والألم، ولكن لسان حاله يقول نحن مغلوبون على أمرنا. وهنا تنعدم حرية الإرادة والمسؤولية البشرية عن قراراتها، ولكن الأهم من ذلك وهنا النقطة هامة، إن هذا الفكر القدري يلقي على الله مسؤولية كل الشرور، ليس فقط الخير، بل إن الشرور التي يفعلها الشخص القدري نحو نفسه ونحو العالم تصبح ملقاة على عاتق الله، فالله هو المسؤول والله هو الذي يقف من وراء كل شيء، وهذا الله وهذه حكمته، وهذا ليس إلا وسيلة للتنصل من كل مسؤولية نحو أي عمل. وليس غريب أن نسمع هذا الأمر في مواجهة الكثير من الشرور التي هي من صنع يد الإنسان. بينما أسس العقيدة الفكرية للمسيح وأتباعه هي حرية التفكير والاختيار، يقول لنا الله تعالى في الكتاب المقدس لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. يسوع المسيح نفسه لم يجبر أي أحد على اتباعه، بل في كل موقف يستعمل كلمة من أراد فليتبعني، من أراد فليتبعني، ويقول إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا، يعطيك الخيار. أيضا يقول الله في سفر التثنية في الإصحاح 30:5، يقول الله أنظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر. وفي الآية 19 من نفس الإصحاح يقول الله أشهد عليكم اليوم السماء والأرض، قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. إذن الله يترك الخيار لك ولك، يترك لنا الخيار، فالقرار قرارك. يحمل لنا الكتاب المقدس الكثير الكثير من المواقف التي تساعدنا على الفهم إلى الطريق نحو الله بالإيمان. سأسجل منها بعض النقاط فقط. مثلا في العهد القديم نرى يوسف الشاب الجميل المحظوظ يتعرض للخيانة من إخوته فيلقوه في البئر، ولولا مرور القافلة وتفكير إخوته ببيعه لكان مات، ولكن مع وصوله لمصر ويباع عبدا ذليلا وتبدأ مسيرة من الغربة والألم، وقد قام بواجبه في بيت سيده بأكمل وجه، إلا أنه اتهم ظلما وسجن، ومع ذلك لا يسجل لنا الكتاب تدمرا واحدا ليوسف، بل كان كله ثقة بالله، وهو في كل الظروف لم يستغل حالته ليخالف الوصايا ويتخلى عن إيمانه حتى ولو كانت تعرضه للقتل. مرت عليه سنين طويلة في السجن، بدأت بعدها تنفرق الأمور وأصبح أمين المخازن على كل مصر. وفي ختام اللقاء مع إخوته هدأ روعهم قائلا: هكذا شاء الله لينقذكم من الهلاك. شوف تصرفات يوسف مع إخوته الذي باعوه، الذي كانوا يريدون قتله. بعد مرور من الزمن ما يقارب 20 سنة بعد لقائهم له، ما قال لهم انتم قتلتموني، انتم بعتوني عبد، وقام يستهزئ بهم برغم مركزه، لكن هدأ من روعهم قائلا: هكذا شاء الله لينقذكم من الهلاك. وايضا يقول: انتم قصدتم لي شرا، اما الله فقصد به خيرا، لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا. اذا يا اخي المستمع، اختي المستمعة، هكذا هي حال المؤمن، ينتظر بصبر ولا يلقي التهم على الله. يقول: أنتم قصدتم، أما الله فقصد، أي إن الله بعنايته جعل ما قصدتموه من الشر خيرا. أعيدها، يقول: أنتم قصدتم الشر، أما الله فقصد، أي إن الله بعنايته جعل ما قصدتموه من الشر خيرا. وربما يأخذ منه الأمر مسيرة عمر ليفهم مشيئة الله في حياته، وكيف يتدخل الله في حياته وفي حياتي وفي حياتك. هذا أمر لا يمكن أن يفهمه الإنسان ما لم يصعد إلى السماء، حيث يمر شريط حياته أمامه بشكل أوضح. والرسول بولس قال جملة تختصر فكر الإيمان المسيحي في رسالته إلى أهل روميا في الأصحاح 8:28، يقول: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير، لمن؟ للذين يحبون الله. والرسول بولس ذاته يخبرنا عن قافلة من الشهداء الذين نشروا وذبحوا، ساحوا في جلود الماعز وصبروا بإيمانهم، وهو يسجل لنا قافلة كبيرة من الذين اختاروا الطريق الصعب بالإيمان لينتصروا في ختام مسيرتهم من أبونا إبراهيم وحتى آخر الشهداء، ويكرر: بالإيمان، بالإيمان، بالإيمان. هذا هو الإيمان، الإيمان الواثق الذي لا يتخذ الضيقات ذريعة للتخلي عن الله، بل التمسك به بثقة وإيمان. هكذا حصل مع الرسل عند أول لقاء بين الشهيد استفانوس ورؤساء المجمع، قاموا برجمه فاستشهد. لا يسجل لنا كتاب أعمال الرسل ردود فعل عاطفية للرسل، لم يظهر عليهم الخوف ولا نثر الرماد على الرأس ولا اللطم على الخدين، لم يهددوا ولم يقاوموا، بل استمروا بالتبشير باسم يسوع القائم من بين الأموات. وضع رؤساء الكهنة يدهم على بطرس ويعقوب ووضعهما في السجن، فقام ملاك الرب بكسر القيود وتحريرهم، وفي اليوم التالي ألقي القبض عليهم فضربوا، بعد أن أجاب الرؤساء أنهم لا يمكنهم إلا أن يحدثوا باسم الرب. ولا بد أن المشكك يسأل: لماذا جاء ملاك الرب لينقذهم ثم تركهم ليجلدوا؟ أين ذهب الملاك؟ أكيد هذه الأسئلة. لكن يا أخي، لم يسجل لنا الإنجيل أنهم دخلوا في متاهات الشك والسؤال، بل يقول لنا الكتاب أنهم عادوا فرحين لأنهم عذبوا لأجل اسم المسيح. قتل يعقوب بالسيف وبقي بطرس ينظر صليبه لسنين طويلة ليصلب بعد مسيرة عظيمة من التبشير باسم الرب يسوع المسيح، بينما بقي يوحنا حتى تمم كتابة إنجيله محلقا في سماء اللاهوت لينتقل شيخا جليلا إلى السماء، ولم يتمكن القياصرة من قتله. هل تسأل التلاميذ لماذا؟ لا يسجل لنا تاريخ الكنيسة ولا الإنجيل ولا التقليد ولا ما تبقى من الوثائق أي تذمر، بل كل ما تركه لنا الآباء هو الترانيم التي تعبر عن الفرح والثقة والرجاء والصبر والإيمان. سبحوا الله واشكروه في كل حين. إن المؤمن بالمسيح يعي أن الله يحبه ويرعاه، وهو أمين على وعوده، ونحن نقول في الصلاة لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وهذه المناجاة هي صلاة لا تنقطع، وثقة كاملة تنبع فقط من الحب المتبادل بين الله وكل مؤمن بالمسيح على الأرض. هذا الحب هو الإيمان والرجاء والمحبة، وهناك فقط ساعة اللقاء بالانتقال إلى السماء نعرف الحق معاينة. وإلى اللقاء في حلقات قادمة، نطلب من الله أن ينير أذهاننا وعقولنا وأفكارنا إلى الحق، إلى الحق. آمين.
أريد المزيد منك ربي، أريد المزيد منك ربي، فيضا في قلبي، فيضا في بيتي، في كل الحياة. أريد المزيد منك.